بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت بعنوان
تنبيه الأخيار على ضرورة تصحيح المسار.
وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر عليه رضوان الله، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس عليه رضوان الله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وإن كان فيه مقال لبعض أهل العلم. هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن كل بني آدم لا بد أن يقع في الخطأ، ولا يسلم عبد من عباد الله سبحانه وتعالى إلا من عصمه الله عز وجل، وهم الأنبياء والرسل، ممن عصمهم الله سبحانه وتعالى من الخطأ والزلل. أما من عداهم فإنهم يخطئون ويقعون في الخطأ، وهذا حاصل منا جميعا. ودائما ما تجد العبد المؤمن، العبد المتقي، العبد القريب من ربه سبحانه وتعالى، العبد الذي فيه بذرة خير في قلبه، تجده كلما وقع في خطأ لام نفسه وعاتبها، ونفسه تلومه وتعاتبه. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفس تلومك على كثير من الأمور. إذا كنت متقيا لله، مؤمنا بربك، فقصرت في بعض الطاعات تلومك، وقعت في بعض المنكرات تلومك، فتجد العبد المؤمن والعبد التقي دائما ما يحس ويشعر بمرارة الذنب وبألم المعصية وبحرقة البعد عن الله وبوحشته وبغربته في قلبه إذا أصاب ذنبا أو فعل معصية أو أخطأ خطأ، تجده ما يزال على هذا الحال مع نفسه في ندم، في حيرة، وفي ألم، ويشتعل قلبه نارا، كل هذا بسبب ما أصابه من هذه الأخطاء ومن هذه الذنوب. ولكن يدخل الشيطان لهذا المؤمن بمداخل، مما يريد أن يبعد عليه آثار هذا الذنب وآثار هذه الخطيئة وآثار هذه المعصية، فيدخل له بمداخل يبعده فيها عن هذا الاستشعار للذنب ولهذا الخطأ، وهذا ما يهدف إليه الشيطان في كل وقت وحين، بالذات مع عبد الله المؤمن، مع العبد التقي النقي، فيبعده بحيث أنه ما يريده أن يصلح من نفسه ولا يريده أن يصلح من مساره ولا يريده أن يبتعد عن خطئه. لهذا أحببنا في هذه الدقائق المعدودة أن نقف مع تنبيه الأخيار على ضرورة تصحيح المسار. هذا أنا وأنت وأنت وأنت، كلنا نخطئ، كلنا نقع في الذنوب، وكلنا نقع في المعاصي، وكلنا نقع فيما لا يرضيه الله، فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا، العبد المؤمن دائما ما تلومه نفسه وتؤنبه وما تزال بعده، والشيطان من الجهة الأخرى يهدئه: اهدأ، أنت ما عملت شيئا، الأمور طيبة، الأمور على خير، الأمور كذا وكذا. فيدخل له الشيطان مداخل ليبعده عن هذه الملامة وعن هذا اللوم وعن هذا العتاب وعن هذا الذي هو واقع فيه، فيدخل له من عدة أبواب. الباب الأول الذي يدخل منه الشيطان على هذا العبد المؤمن، نحن الآن ما نتكلم عن العبد ذاك الشرير، لأن بعض الناس الذين ما عندهم خير قد تستفحل فيه المعصية فلا يرى نفسه أنه على خطأ، لكن نحن في من في كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان وخير، هذا ما تزال قلبه وما تزال نفسه تلومه وتؤنبه. وإن كان هذا الكلام أيضا ينطبق على أولئك الأشرار والذي هو بعيد عن الله كل البعد، لأن الخطاب لا يعني أنه فقط للصالحين دون الطالحين، بل للكل. أول باب يدخل الشيطان عليه منه ألا وهو تحميل المسؤولية للآخرين. تجده يذنب الذنب ويفعل المعصية ويسقط آثارها على غيره: والله هذه كلها من فلان، كلها من ذاك الذي يعني كنت أمشي معه، هذا بسبب ذاك، هذا هو الذي حصل منه. تجد الآن مثلا، خذ مثالا على أصحاب الدنيا، وعلى من يدرسون في هذه المدارس التي ما زادت كثيرا منهم إلا خبالة. انظر إلى بعضهم، تجده يدخل في الامتحان ويسقط رسب في هذا الامتحان، هو مقصر، قد يكون ما راجع ولا فعل ولا صنع. لا، أين يذهب بهذا اللوم على غيره؟ يقول لك لا، المدرس أصلا ما كان يشرح شرحا طيبا، مدرس هذا أي كلام. ثم جاء الاختبار من مكان ما كنا نتوقعه، ثم حصل تشديد في اللجنة، تعقيد، اسقاطات فقط لغيره. طيب وأنت ما كنت تتوقع مثلا مثل هذه الأسئلة كما يقال، ولا كنت ترى أن هذا المدرس لا يؤدي حقه فتقوم بالمذاكرة أنت، لكنها من باب تحميل المسؤولية على الآخرين، حمل المسؤولية غيره. وهكذا تجد كثيرا من الموظفين، اشتغل في إدارة، اشتغل في أمور، يحصل فساد، يحصل أمور، ما يحملها نفسه لأنه واحد منهم، لا، حملها غيره، كل هذا بسبب المدير، هذا بسبب ذاك الذي كذا. أما نحن ما، حتى وإن عملنا شيء إنما هو لأجل فلان. فهذا أمر خطير أن تحمل غيرك المسؤولية ولا تنظر إلى نفسك أنت ماذا فعلت وماذا اقترفت. هو ذنبك، هي خطيئتك، هو مخالفتك. إذن قف أنت مع نفسك، أنت حاسب نفسك، لا تلوم غيرك، لا تلوم غيرك. فهذا باب عظيم يدخل به الشيطان على كثير فيتخلص من هذه المسؤولية، يتخلص من هذا العتاب، يتخلص من هذا اللوم بهذا الأمر. الباب الثاني الذي يدخل به الشيطان على كثير منا من باب التعذر بالبيئة التي هو فيها والوسط الذي هو فيه. ما لك يا أخي أنت، ما أنت مستقيم على دين الله، نراك مخالفا، نراك ما تأتي للصلاة، نراك ما تصلي الفجر في جماعة، نراك تتخلف عن صلاة الجمعة، نراك تبتعد عن مجالس الذكر والصالحين. قال يا أخي أصلا البيئة والوسط الذي أنا فيه ما هو بذاك، وسط ما هو بذاك، الوالد معرض والأم في حالة والأولاد والإخوة. طيب وأنت يعني حملت هذه المسؤولية إلى الوسط الذي أنت فيه وتعذرت بهذا الوسط الذي هو معرض عن الله ونسيت نفسك، هذا باب خطير، افهم هذا، باب خطير جدا يدخل الشيطان منه عليك. الوالد ما يصلي والأم ما تصلي والأولاد ما يصلون، يعني أنت خلاص لا تصلي، لأن الوسط خارب كما يقال، تخرب أنت. انظر إلى هذه القصة التي تبين لك أن هذا الأمر ليس بصحيح، وأن هذا الاعتذار لا ينفعك بشيء مطلقا. صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل من بني قريظة حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم حكموا واختاروا حكما ألا وهو سعد بن معاذ. فبماذا حكم فيهم سعد عليه رضوان الله؟ قال حكمي فيهم أن يقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأموالهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. طيب انظر إلى هؤلاء الذين قتل رجالهم كان الصحابة عليهم رضوان الله ينظرون إلى الشاب فإذا رأوا أنه قد أنبت يعني بلغ قتل، سواء قاتل معهم أو لم يقاتل قتل. قد يكون هذا الشاب عمره في 14 أو في 13 أو في 15، إذن قد يكون ما له دخل بهم وما قد بلغ ذلك، وعاش في وسط يهودي، أبوه يهودي، أمه يهودية، إخوانه يهود، أقاربه يهود، بيئته يهود. هل هذا يعني أنه قتل ظلما؟ الجواب لا، ما قتل ظلما، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن ما ينفع هذا الاعتذار أن يقول والله الوسط الذي كنا فيه كذا والبيئة خاربة والأهل خاربون هذا ما ينفع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، أبو بكر، عمر، علي، عثمان وغيرهم، من أين خرجوا؟ من وسط أين خرجوا؟ من وسط مؤمن، من وسط متقي، خرجوا من بين الكفار، من بين المشركين، يفارق أحدهم أباه وأمه، بل يخالفهم، بل يهجرهم، ويترك هذه البيئة التي هو فيها وينصرف إلى البيئة التي هي طيبة. هذا ما هو عذر أن تتعذر بالوسط الذي أنت فيه لتترك هذا الخطأ الذي أنت فيه. ما لك يا فلان تخزن وهكذا؟ قال يا أخي الوالد مخزن والأم مخزنة وتشرب مداع والسجارة في يد الوالد، إن شاء الله نسأل الله أن يتوب علينا. خلاص هذا عذرك، هذا عذرك في وسطك هذا أنهم يفعلون هذا، خلاص يجوز لك أن تفعل هذا لأنهم يفعلون. أي عذر هذا يبرر لك؟ هو ما يريد أن يعتذر لك أنت، هو يريد أن يعتذر لنفسه ويريد أن يبرر خطأه لنفسه حتى لا يلام. أكثر من يلومه نفسه، ما هو أنت؟ أنت كل كم وكم تلومه؟ كل فترة وفترة، لكن نفسه تلومه في كل لحظة فيعتذر لها. الأمر سهل، الأمر سهل. انظر لما ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لتعرف أن هذا الكلام الذي يفعله ويعتذر به كثير من الناس كلام ليس بصحيح. ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله في قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على العالم. قيل له إنه قد قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من أرضك. ليش؟ الوسط الذي أنت فيه وسط فاسد، بيئة فاسدة، ما تنفع، ما ستصلح بأوساطهم. ولكن اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. انطلق الرجل مباشرة، ما قال لا ما يصلح هذا الكلام، كيف نخرج من هذا المكان الذي نحن فيه ونفارق الأهل، نفارق الأولاد، نفارق الزوجات؟ خرج مباشرة الرجل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نبينا عليه الصلاة والسلام، خرج من أحب البقاع إليه، بيئة ما تصلح ما تصلح ما تصلح ما تصلح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فارا بدينه وأصحابه فارون بدينهم، كل ذلك بعدا عن الوسط حتى لا يتعذروا بهذا الوسط الذي هم فيه. بل الذين امتنعوا عن الهجرة ولم يهاجروا، الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آيات تعاتبهم. لماذا ما هاجروا؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الله كنا في وسط وبأهماه بذاك، ماذا يقال لهم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما لكم؟ فلا يتعذر الإنسان بهذا الأمر. ما لك يا فلان ترتشي؟ نراك ترتشي هذه الأيام موظف ترتشي. الوسط كامل، لو ما فعلت مثل ما يفعل الناس ما سنصلح، سيقرحونا. ما لك يا فلان نراك ترتبي تدخل في الربا؟ قال يا أخي أصبحت الكل يتعاملون بالربا، الكل يتعاملون بالربا، وما نحن إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هذا كلام باطل، هذا كلام لا صحة فيه أبدا. انتبه، لابد من تصحيح المسار. هذا الأمر ليس بصحيح. الأمر الثالث والباب الثالث الذي يدخل الشيطان على ابن آدم منه، الورع البارد، ورع زائد. بعض الناس يرى المنكرات فاشية في المجتمعات، يرى أمورا عظام تحصل. يا أخي ما لك ما تتكلم، ما لك ما تفعل؟ قال يا أخي أنا لست أهلا لذلك، أنا لست أهلا، أنا ما أنا حقها الصدق، تركناها لكم أنتم أيها الدعاة، أنتم أيها الكذا، أنتم أيها الكذا. تجد كثير من الإخوة السلفيين على خير، عنده خير. ما لك يا فلان ما تخطب لإخوانك تنفع الناس، الناس بحاجة، بدل ما يخطب فلان وعلان ذاك الذي هو يتمردع على الناس بلا علم وجاهل كل ساعة قفز. قال يا أخي أنا ما أنا بذاك، أنا ما أنا بذاك، أنا لست أهلا. هذا ورع بارد يا إخوة، هذا ورع ليس بصحيح. أن تترك المجال وأن تترك المكان لغيرك ممن يدعو إلى ضلال، وأنت تتورع. تتورع عن ماذا؟ تتورع عن الدعوة إلى الله؟ تتورع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر؟ وهذا ما تسول لك به نفسك أنك ما تقوم بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا نقول نحن؟ والله هذا بعد عن تحمل المسؤولية، يبعدك عن تحمل المسؤولية بهذا الورع الذي يسول لك به الشيطان، وهو ما هو صحيح. والله بعض الإخوة عنده خير، عنده خير، يستطيع أن يخطب، يستطيع أن ينفع إخوانه، لكن من هذا الأمر لا. أنا لا، أنا ما هو وقتي الآن، أنا ما زلت في أول الأمر، أنا ما زلت كذا، أنا ما زلت. يا أخي طيب نحن ما قلنا لك امسك الدروس يلا ودرس الناس، خطبة تعدها خلال أسبوع، تختار الأحاديث الصحيحة والآيات من كتاب الله، وأنت على عقيدة صحيحة تنفع الناس بها، لكن ما تجد هذا إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر أيضا مما يدخل به الشيطان على كثير من الإخوة، ما نقول حتى من المسلمين، على كثير من الإخوة الصالحين. من ذلك أيضا من الأبواب التي يدخل بها الشيطان على ابن آدم، من هذا الباب ألا وهو كثرة الاعتذار بالأخطاء التي تحصل من الآخرين. أصلا ما أحد يسلم من الخطأ، ما أحد يسلم من الخطأ، ومع ذلك تجد ذاك: يا أخي مالك لا تستقيم على دين الله تعفي لحيتك. قال والله رأيت كثيرا ممن يعفي لحيته عنده أخطاء، يقع في الكذب، يقع في كذا، يقع في كذا. يعني هذا يعفيك ويبعدك عن أن تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، لأنه خلاص حصل خطأ من فلان من الناس أو من علان من الناس جعلك تفعل هذا الأمر وتبتعد عن تحمل المسؤولية، وتبتعد عن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى بسبب أنه حصل من فلان وفلان كذا وكذا، هذا ما هو صحيح، وهذا خطأ والله. أن الإنسان يجعل على هذا الحال، فإن الإنسان لا يسلم من الخطأ مهما كان، حتى ولو كان داع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يقع في الخطأ وما هو معصوم. لكن الحمد لله أهل الخير وأهل السنة والإنسان السلفي دائما ما يرجع، أصيب الخطأ ورجع الحمد لله إلى الطريق وإلى المسار الذي هو يسير عليه، لأنه يعلم أنه إذا خالف هذا الطريق ضل وزل وابتعد عن الهدي القويم وابتعد عن الصراط المستقيم. فلهذا دائما ما تجده إذا أخطأ رجع. كم تجد من النساء اللائي تمشي بناتهن بلا حجاب، أو من الرجال تمشي بناته بلا حجاب، قد تكون فاتشة لوجهها. ما لك يا أخي ما تحجب بناتك؟ ما لك يا أختي ما تحجبي بناتك؟ قالت والله رأينا كثيرا من المستقيمات المحجبات عندهن أمور يحصل منهن أشياء. يعني هذا خلاص يجعلك أن تمشي بابنتك عريانة بلا ثياب. ليش؟ لأن المتستر يفعل أشياء، ولأن ذاك الصالح فعل وحصل منه، أو تلك المتخمرة حصل منها، هذا كله ما يصلح. وهذا كما قلنا إنما يحاول الإنسان أن يعتذر به لنفسه مما يحصل منه من خطأ ومن زلل. الباب الذي يليه مما يدخل به الشيطان على الإنسان المؤمن والمتقي الذي عنده بعض الذنوب وعنده بعض الخطايا، عقدة البحث عن العلاج والحل. الآن بعضهم خلاص يظن أنه بمشكلته تلك، بمعصيته تلك، بذنوبه تلك وقع في أمر، الحل ما يأتي من عنده، الحل ما يأتي من عنده، الحل يأتي من عند غيره. فلهذا يقول لك يا أخي أنا قد تعبت وأنا أبحث عن الحل لفترة، وأنا أبحث عن الحل. واحد مخزن يأتيك يقول لك يا أخي أنا ابتليت بالقات، أنا ابتليت بالتخزين، أنا ابتليت بأني أخزن ليل نهار، ما الحل؟ الحل اترك القات. إيش الحل يعني؟ ماذا تريد مثلا نصنع لك من حل؟ ماذا نفعل لك من حل؟ ماذا نخترع لك من حل؟ هذه تجدها كثير يا إخوة الله. المطلع على فتاوى أهل العلم، ابن باز، ابن عثيمين، كثير من أهل العلم، وكذلك حتى بعض الدعاة تأتيهم مثل هذه الأسئلة. يأتي يقول لك يا أخي والله أنا ابتليت بالعادة السرية، ابتليت بالعادة السرية هكذا، وحتى نفسي تؤنبني وضميري يتعبني ونفسي كذا، وأنا في تعب وأنا في سهر وأنا في يعني في ضنك، ماذا أفعل؟ اترك العادة السرية، أش في شيء، في أمر آخر سنأمرك به، سنقول لك. يأتيك آخر يقول لك والله ابتليت بالغنى، يا أخي أنا الآن الغنى هذا ما أستطيع أن أجلس ولا أن أفعل ولا كذا إلا بأن أغني، ما الحل؟ الحل اترك الغنى. آخر يقول لك السجارة، اترك السجارة. آخر الشمة، يا أخي والله أنا ابتليت بالشمة وهكذا وما أستطيع أن ما الحل؟ الحل اترك الشمة. واحد يقول لك يا أخي والله نحن ابتلينا الآن في كثير من الأماكن بالتعامل بالربا، وكيف ترى؟ نرى أن تترك الربا. يعني هذا الداعي إلى الله، هذا الشيخ، هذا العلامة، هذا المفتي الذي تسأله عن هذا، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيقول لك؟ هل تبحث أنت مثلا عن شيء يعني تخرج به، بحيث أن تقول الحمد لله والله أنا سألت ما وجدت حلا، ما خرجوا بحل إلى قضيتي؟ هذا حل من عندك حفظك الله، حل من عندك. الحل ما يأتي من عند غيره، الحل
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الحل، حل تجاهد نفسك على طاعة الله وعلى البعد عن المعاصي وعن الذنوب، ولا تتعذر بمثل هذه الأمور. والله أنا تعب لي فترة وأنا أبحث عن الحل ومن داع، وما عجبه جواب هذا، ما عجبه جواب هذا. أنا والله أزرع القات ودخلي من القات، وأوكل أولادي وأصرف على أهلي، وعندي أسرة تتكون من 11 من أم وأب ومن كذا ومن أولاد ضعفاء مساكين لا يقدرون ولا يعملون ولا يصنعون، ما الحال؟ الحال اقلع هذا القات وارجم وازرع لك مما هو طيب. ما عجبه أكس. يسأل واحد آخر، والله أنا يعني أزرع القات وأعمل، الحل بعده. ماشي، هو يبحث عن واحد يقول له طيب اصبر على ما أنت فيه حتى يجعل الله عز وجل لك مخرجا، هذا الذي يبحث. الحمد لله أنا والله صابر على هذا حتى يجعل الله عز وجل مخرجا. وجاء ولده على نفس الحال، ولد ولده على نفس الحال، وأولاد أولاده، ماذا تبحث؟ بعض الناس يسأل في مسألة ربوية، مسألة ربوية، صاحب مصرف أو صاحب عمل أو صاحب شيء، والله نحن نقع في معاملات كذا وكذا وعندنا هذه المعاملة وهي معاملة، يعني هل فيها شيء؟ أي ربا؟ ماشي. مسأل واحد آخر، ما اطمأنت نفسي لفتوى هذا الذي بعده، والله عندنا كذا وكذا، والله معاملة ربوية، ما اطمأنت نفسي. سأل الثالث الرابع الخامس، قال له لا بأس بي، خلاص لا بأس بها. قال فلان لا بأس بها. يا أخي حفظك الله، لا تجلس تبحث عن شيء تخرج به مع نفسك. أنت إذا غلطت نفسك بمثل هذه الأمور إنما تضحك على نفسك، لأنك في قرارة نفسك تعلم أنك مخطئ. هذا هذه ما تحتاج إلى فقيه كما يقال، ما تحتاج إلى فقيه. أنت في قرارة نفسك تعلم أنك واقع في ورطة، وإلا ما سأل، تعلم أن هذا الأمر ما هو بذاك، وإلا ما استفتيت. لكن كيف أغطي على هذا الأمر، كيف أغطي على هذا الأمر بحيث يعني أخرج إلى أمر ما أحد يلومني فيه؟ الله قال لي فلان، قال لي علان، ما لو على هذا سنخرج من كل القضايا، حتى في أكل الكلاب، في أكل الكلاب، فهناك من العلم من يفتي بأكل الكلاب، سنخرج إلى سنتقفز في كل شيء، في المحرمات، في الغنى، في كذا في كذا في كذا في كذا. تبه وفقك الله، هذا ذنبك، هذه خطيئته، هذه مخالفته. لا بد أن تكون صريحا مع نفسك وتصحح مسارك. لماذا؟ لأن هذه الأمور ستقودك إلى غيرها. لا تظن أنك تكتفي بالأولى، الأولى تلحقها الثانية. الحسنة تجر إلى أختها، والسيئة تجر إلى مثلها. انظر لما يقع ووقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس قد إذا صارحته بمثل هذه الأمور تصحيح المسار يحزن ويزعل ويظن أن في هذا مثلا تشنيعا عليه، ويظن أن هذا يسقط من قدره، يظن أن هذا يذهب بما هو عليه من الخيرية. هذا ما هو صحيح، وهذا كلام باطل من عدة وجوه. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف كان ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه في أمور حتى يسيرة. انظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآية. رجل أعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم مكتوم، يريد أن يتفقه في دين الله من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل على آخرين يريد أن يسلموا، فيعرض النبي عليه الصلاة والسلام على هذا رغبة في إسلام أولئك، هذا مسلم خلاص كما يقال هو معنا والحمد لله، فيرغب في إسلام ويطمع في إسلام أولئك. طيب كان ممكن تصحيح هذا الأمر برؤية منامية يراها النبي صلى الله عليه وسلم تهينة، يرى أنه لا تفعل مثل هذا وأقبل على أصحابه، أقبل على هذا الأعمى، ممكن يوحى إليه عن طريق جبريل بدون ما يكون قرآن، لا اترك هذا وابقى مع هذا المسلم، لا بآيات قرآنية تتلى في كتاب الله في أوساط المشركين تتلى وتقرأ، في أوساط أعداء الله والكفار يسمعون ويعلمون بنزول هذه الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأها ويرتلها ويتلذذ بها حتى في صلاته، ما قال لا شيء عاتبني هكذا ويقول هكذا وهذا ما هو صح، لا ضل على أمور طيبة ينبغي علي وعليك أن نتقبل هذا الأمر. انظر لما ثبت ولما جاء في أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بدر، غزوة فرقت بين الحق والباطل، غزوة كانت فيها رفعة لأهل الحق وفيها إخماد للباطل، ولله الحمد والمنة، رفع الله عز وجل أهلها ومن حضر بدرا حتى قيل لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ومع ذلك ينزل العتاب الرباني في هذه الغزوة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لا إله إلا الله، معناها غزوة عظيمة لكن عتاب حاصل وتصحيح لأمور، لا بد أن يكون الإنسان متقبلا لهذا الأمر ولهذا الشأن العظيم، وأن يقبل على إصلاح نفسه وعلى تصحيح مساره، هذا أمر ما يخفى على عاقل، تمشي الأمور، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في أموره وفي غزواته، يحصل ما يحصل يوم أحد ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، ويتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم رضوان الله، أولسنا على الحق أوليسوا على الباطل، لماذا يحصل هذا فينا، هكذا قد يحصل مني ومنك، تمننا نحن يا أخي أورسنا على الحق نحن، ما للأمور هكذا تجري علينا، ما لهذه الأمور تسير على غير ما نرى، أمور حصلت في أوساطنا قد تكون أثرت علينا وعلى مسارنا وعلى دعوتنا، هذا أمر ما يخفى يا أخو. أنزل الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا الكلام وهذا الأمر وهذا الذي حصل إنما هو من عندي أنفسكم، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الغزوة أن الله سبحانه وتعالى قد كان جعلهم على خير حال، وبدأت الغزوة وبدأ المعركة لصالح المسلمين، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلي ولقد عفى عنكم، صارح بهذا الأمر. انظر إلى قول بعض الصحابة قال والله ما كنت أعلم أن في أوساطنا من يريد الدنيا إلا عندما نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نحن كنا نظن أننا كلنا نريد الآخرة، ما في واحد يريد الدنيا، لكن هناك من يريد الدنيا، فلهذا تقبلوا هذا بصدر رحب. في الصحيح من حديث ابن مسعود عليه رضوان الله أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله سبحانه وتعالى بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنوات ثم عاتبهم الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآن لو جئت تقول لواحد يا أخي صلاتك تصلي كذا ما هي طيبة أصلح صلاتك يقيم الدنيا ويقعدها كما يقال خلاص نترك لكم الصلاة ما أترك الصلاة وابتعدنا خلاص صلاة لكم أنتم الصلاة لك ما عاد سنصلي من اليوم لماذا؟ تريد أن تصلح من عمله تريد أن تصحح مساره الذي يسير عليه. فلهذا لا بد أن يكون العبد عنده تقبلا لمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأمور حتى لا تتراكم عليك الذنوب والأخطاء. الآن أنت هذا الذنب ومشى معك وهذا الذنب أشربه قلبك وهذا الذنب وهذه الخطيئة وهذا الفعل وهذا المنكر وهذا 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 وهذا, وهذا. إذن تجمعت عليك الأمور فتسقط في الهاوية والعياذ بالله. لما؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال تعرض الفتن والفتن منها الذنوب والمعاصي لها فتن هذه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها الأول أشربتها وأخذتها نكت فيه نكتة سوداء جاء الثانية فوقها الثالثة فوقها الرابعة الخامسة العاشرة السابعة قال حتى تصير القلوب على قلب خلاص انتهينا تراكمت عليك الأمور حتى ضللت وذهبت عن الطريق المستقيم. إذا تدارك نفسك من أول لحظة ما تنتظر ما تنتظر ولا تبتعد عما يقال لك أبدا بل كن مستجيبا كن عاملا بأوامر الله عاملا بأوامر رسول الله وقافا عند هذه لا تبرر لنفسك فعل المعاصي وفعل الذنوب وفعل الخطايا وفعل المنكرات هذا ما ينفعك ما ينفعك أبدا بل هذا يضرك لو لم يكن إلا أنه يعرضك لنقد الناس لنقد الناس مما يعود بالوبال على غيرك. الآن تخيل واحدا سلفيا مخزنا شاربا للدخان مسكين يظن أن ضرره عليه وحده وما يدري أنه يعود بالوبال على الدعوة. شوف فلان سلفي هذا سلفي كما هذا اللي يخزن سلفي تعرفه ولا ما تعرفه ها سلفي وهو ما يريد أن يطعن في هذا لأنه لو يريد أن يطعن في هذا لقال هذا فلان مخزن لا هذا كذا وكذا هذا سلفي هذا كذاب تعرفون هذا هذا سلفي هذا يتعامل بالربا هذا سلفي هذا يتعامل بالرشوة هذا سلفي هذا هو ما يريد أن يطعن فيك يا مسكين هو يريد أن يطعن في دعوة دعوة لكن عن طريقك وجد مدخلا للطعن وللنقد عليك وعلى الناس وأنت تقول يا أخي هذه معصية فيها شيء هذه معصية فيها شيء أي فيها شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه لا ينبغي لعبد أن يحقر الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء فتهلكه تهلكت وهي صغير 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 صارت. ولهذا قال بعض أهل العلم الصغيرة مع الإصرار تعد كبيرة تعد كبيرة الصغيرة مع الإصرار وأنت مصر عليها تعد كبيرة. فلهذا أردت في هذه الكلمة أن الإنسان لا يغارط نفسه لا تغارط نفسك صارح نفسك صارح قف جلسة مصارحة مع نفسك وصحح مسار صحح مسارك. كنت داعيا إلى الله كنت عاميا هذه ما هي خاصة بفلان وعلان لا كلنا ينبغي له أن يصحح من مساره وأن يعدل من طريقه وهذا اعلم أنه أبدا ما ينقص من قدرك، ما ينقص من قدرك بل يرفعه. حتى لو نصحت أخاك، الآن تأتي تناصح أخاك بشيء قد يزعل وقد يغضب عليه وقد يبرر لك أمورا وقد يأخذ في نفسه، وأن هذا ينقص من قدره. الآن على ما سردنا وعلى ما ذكرنا مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من عتاب وما حصل للصحابة عليهم رضوان الله، هل أنقص ذلك من قدرهم؟ أبدا والله، أبدا والله، بل ما يزالون خير القرون، خير الناس في ذلك القرن، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما منع ذلك الذي حصل للصحابة عليهم رضوان الله أن يكون هدى يهتدي ويقتدي بهم الناس، كما في صحيح مسلم حديث أبي موسى عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ما منع هذا أن نكون ممن نؤمر أن نسير على هديهم وعلى طريقتهم وعلى ما كانوا عليه، كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من يا رسول الله؟ قال: التي مثل ما أنا عليها اليوم وأصحابي. إذا ما نقص من قدرهم شيء أبدا، بل ارتفعوا عند الله، ارتفعوا عند الله. الآن لماذا كلما جاءني إنسان يقول لي بخطأ أخطأته أو بذنب معي أن أصلحه حزنت منه وزعلت منه، بدل ما أفرح منه ألومه؟ هذا ما هو صحيح، بل ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان. الآن لو أني ما أصلحت من نفسي وابتعدت عن ذنبي، أنا يا أخي قد ما أرى عيوبي، أنا ما أرى ذنبي، أنت تراه، لا بد لك أن تأتي وتكلمه، وإلا ما كنت أخا، ما كنت ناصحا، ما كنت عاملا بأوامر الله ولا بأوامر رسول الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن مرآة أخي، مرآة أخي. انظر إلى أصحاب رسول الله كيف كانوا على هذا الخير وعلى هذا الهدى. الله سبحانه وتعالى لما أنزل فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما قالوا: لا خلاص، ها يعني هؤلاء أحسن مننا ونحن ما فيش، إذن خلاص تركنا، هذا ما هي طريق، هذه كيف يفضل أولئك ونحن لا راضون؟ لأنهم الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى، هم درجات عند الله. ومع ذلك الله عز وجل يقول: وكلا وعد الله الحسنى، رضوا بهذه الخيرية التي هم فيها، وما نقص من قدرهم شيء أبدا. إذن وفقني الله وإياك، ينبغي علي وعليك أن نحرص على هذا الخير حتى نموت، لأن القصد أننا إذا وصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى أن نكون على خير حال، أن نكون حين نلقى الله سبحانه وتعالى على خير ما يحب العبد. لأنني أنا عن نفسي إذا جاءني ملك الموت سأقول له: لحظة لحظة، بقي معي كذا وكذا وكذا وكذا، أريد أن أصلحها، حتى على مستوى إخواني: والله انتظر، باقي معي فلان سأعتذر له، باقي معي فلان أنا أخطأت بحقه سأتحلل منه، معي كذا معي كذا معي كذا، إذا اصلح الآن قبل أن ينزل عليك ذاك. ما عاد في هذا الكلام، ما عاد في هذا الكلام. الأمور التي كنا نغالط أنفسنا بها ونبتعد عن المصارحة، إذا جاء وقت الموت ظهرت وبرزت، برزت برزت وصارت أمامك تخاف منها. قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه الآن الستائر التي تعملها لتغطي ما تفعله من أخطاء ما ستفرح بها يوم القيامة، انتبه، ما ستفرح بها، بل ستندم عليها غاية الندم. إذن كن صريحا، هذا مقصد المحاضرة، كن صريحا مع نفسك في كل ذنب، ولا تستحقر ذنبا أن تقف وتصارح نفسك عليه، تقول أنا المخطئ، أنا، ما هو غيري. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما تحمل نفس ذنب غيرها ولو كان ذا قربى ولو كان قريبا منك، ما سيحمله يوم القيامة. يلا كل نفس يوم القيامة تحمل ما عليها. فلهذا الله نحن والله ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نقف وقفة مصارحة مع أنفسنا ونصلح من حياتنا واحدة واحدة إلى أن يكون الإنسان على خير حال. كلما أخطأ رجع، كلما أذنب رجع واستغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بذلك يرفع قدره ويرفع شأنه. فإن العبد ما ازداد لربه سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا وتواضعا ورجوعا إلا زاده الله عز وجل رفعة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى طاعته وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.